الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. إتماما لما جاء في تفسير الفاتحة وقصار الصور، فهذه سورة الكوثر، تلك السورة العظيمة، وكل القرآن عظيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويتنبه في القراءة لقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، فلا تثبت الياء في قوله فصل، فبعض الناس يقول فصل لربك وانحر، لأن صل فعل أمر، وهنا مجزوم بحذف حرف العلة الياء، فصل لربك وانحر، فيتنبه لذلك. قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. سبب نزول هذه السورة كما ذكر أهل التفسير وغيرهم، فقد جاء في تفسير ابن كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم في السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا النهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير الحوض، وهذا يذكره أهل العقيدة في كتبهم، ويفرقون بين الحوض والكوثر. جاء عن أبي هريرة رضي الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. آنية هذا الحوض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة عددها، ثم ذكر في الحديث عليه الصلاة والسلام أن من شرب منه لم يظمأ، يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة. فالحوض يكون في أرض المحشر، والنهر والكوثر نهر في الجنة يصب في هذا الحوض. فقد ورد في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شرابه، شراب الحوض، فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان، أي يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي من فضة. فيتنبه لمثل هذا ويفرق. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه بأوصاف عظيمة، ووصف كذلك عليه الصلاة والسلام عرضه وطوله، فقد جاء عن سهل بن سعد قال قال النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. رواه البخاري. وهذا الحوض خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية: أكثر من عدد نجوم السماء، وما ذلك إلا لكثرتها. وجاء عند البخاري من حديث أنس أيضا رضي الله تعالى عنه أرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وجاء في لفظ آخر: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وبلفظ آخر: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. رواه مسلم بلفظ: ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. وزاد في رواية: فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. زاد في أخرى قال عبيد الله: فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. وعند البخاري من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وعند البخاري رحمه الله عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ورواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة وإلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وهناك أحاديث كثيرة قد يشكل على البعض ألفاظ المسافات ما بين أيلة، صنعاء، الجحفة، جرباء، أذرع وهكذا، فيجيب القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى فيقول: ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف. قال: وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها. فيقول لأهل الشام ما بين أدرج وجرباء، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وتارة يقدر بالزمان فيقول مسيرة شهر، والمقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا. وكان ذلك التحديد بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. فنتنبه لهذا الأمر. ووردت أحاديث كثيرة في الحوض، أيضا منها ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. وفي رواية عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر الإبل. قال عمر: إن تلك لطير ناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها يا عمر. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. نأتي إلى مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي مسألة من يذاد عن الحوض، كما جاء في الحديث: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم، فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء، لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدوا بعدك. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. انتهى كلامه من شرح مسلم. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. ما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: قال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد رضوان الله عليهم أجمعين، الله أكبر، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم. انتهى من فتح الباري. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أجمعين رضوان الله عليهم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. إذن الكوثر والحوض مما ذكره أهل السنة والجماعة. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة، وكل منهما يسمى كوثرا. وقد مر معنا أن النهر يكون داخل الجنة والحوض يكون في أرض المحشر، وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، وهو من عقيدتهم، فيتنبه لهذا الأمر. قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك، أي خولناك. وقوله فصلي فيها أقوال كما ذكر أهل التفسير ورجالات التفسير. من هذه الأقوال: فصلي الصلاة المكتوبة، وهي صلاة الصبح بمزدلفة قاله مجاهد. الثاني: صلاة العيد قاله عطاء. فصلي قال عكرمة: اشكر ربك، وانحر هديك أو أضحيتك قاله ابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة. ثم في قول الله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. وقبل ذلك ذكر بعض أهل السنة كما في عقيدة الصابوني، عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله، قال: ويؤمنون بالحوض والكوثر. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، وحديثه متواتر النقل، رواه الخلائق من الصحابة. أما قول الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر، قال قتادة: الأبتر الحقير الذليل. قال الفراء: يقول الله تعالى إن مبغضك وعدوك الذي لا ذكر الله بعمل خير له، وأما أنت فقد جعلت ذكرك مع ذكري. ولذا في سورة الشرح قال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. ولذا ذكر بعض أهل التفسير أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو المنقطع عن كل خير. سأل الله أن يرزقنا محبته سبحانه، وأن يرزقنا محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة عباده الصالحين، وأن يجعلنا ممن يحبهم سبحانه وتعالى. ففي قوله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر، ورد عن بعض السلف في جالات التفسير مجموعة من الأسماء لبعض من ذكرهم المفسرون في كتبهم، فقيل بأنها نزلت إن شانئك هو الأبتر، صح عن ابن عباس أنه قال شانئك عدوك، وهذا في صحيح البخاري. ذكر أنه نزلت في العاص بن وائل، وقيل في أبي لهب، وقيل في عقبة بن أبي معيط. هذه كلها أقوال ذكرها بعض أهل التفسير. وأما ما يجب أن يتنبه له، قول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمة الأبرار: إن الله سبحانه بتر شانئ رسوله من كل خير، فيبتر ذكره وأهله وماله ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاد، ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله، ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا، ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. فقل للذين يسيئون للرسول صلى الله عليه وسلم في أي زمن يبشر بمثل ما ذكره هذا العلامة الفهامة بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، بأن يبتر الله عز وجل له ذكره وحياته فلا ينتفع بها، ويبتر هذا الشانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع القرب والأعمال الصالحة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ولذا قاعدة مضطردة، وهي قول أبي بكر بن عياش رحمه الله: ونتنبه لهذه الأقوال الطيبة المباركة. يقول رحمه الله: أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنئوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. جعلني الله وإياكم من أهل السنة، وجنبنا البدع والضلالات والفتن. والله ما أحوجنا جميعا إلى الدعاء أن يرحم الله ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا. هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال المدائني: أتي خالد بن عبد الله برجل تنبأ بالكوفة، يعني ادعى النبوة، فقيل له: ما علامة نبوتك؟ قال: قد أنزل علي قرآن. قيل: ما هو؟ قال: إنا أعطيناك الجماهر، فصلي لربك ولا تجاهر، ولا تطع كل كافر وفاجر. فأمر به فصلب. فقال له خالد بن عبد الله وهو يصلب: إنا أعطيناك العمود، فصلي لربك على عود، فأنا ضامن لك ألا تعود. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. جاء في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا له: نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل المدينة يعني، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ قال: بل أنتم خير منه. فنزلت عليه: إن شانئك هو الأبتر. قال: وأنزلت عليه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يشرب من هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. إتماما لما جاء في تفسير الفاتحة وقصار الصور، فهذه سورة الكوثر، تلك السورة العظيمة، وكل القرآن عظيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ويتنبه في القراءة بقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، فلا تثبت الياء في قوله فصل، فبعض الناس يقول فصل لربك وانحر، لأن صل فعل أمر، وهنا مجزوم بحذف حرف العلة الياء، فصل لربك وانحر، فيتنبه لذلك. قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. سبب نزول هذه السورة كما ذكر أهل التفسير وغيرهم، فقد جاء في تفسير ابن كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم في السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا النهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير الحوض، وهذا يذكره أهل العقيدة في كتبهم ويفرقون بين الحوض والكوثر. جاء عن أبي هريرة رضي الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. آنية هذا الحوض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة عددها، ثم ذكر في الحديث عليه الصلاة والسلام أن من شرب منه لم يظمأ، يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة. فالحوض يكون في أرض المحشر، والنهر والكوثر نهر في الجنة يصب في هذا الحوض. فقد ورد في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شرابه، شراب الحوض، فقال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان، أي يصب فيه ميزابان، يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أي من فضة. فيتنبه لمثل هذا ويفرق. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه بأوصاف عظيمة، ووصف كذلك عليه الصلاة والسلام عرضه وطوله، فقد جاء عن سهل بن سعد قال: قال النبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. رواه البخاري. وهذا الحوض خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية: أكثر من عدد نجوم السماء، وما ذلك إلا لكثرتها. وجاء عند البخاري من حديث أنس أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وجاء في لفظ آخر: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وبلفظ آخر: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. رواه مسلم بلفظ: ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. وزاد في رواية: فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. زاد في أخرى قال عبيد الله: فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. وعند البخاري من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وعند البخاري رحمه الله عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ورواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة وأيل الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وهناك أحاديث كثيرة قد يشكل على البعض ألفاظ المسافات ما بين أيلة، صنعاء، الجحفة، جرباء، أذرح وهكذا. فيجيب القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى فيقول: ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف. قال: وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها. فيقول لأهل الشام ما بين أدرج وجرباء، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وتارة يقدر بالزمان فيقول مسيرة شهر، والمقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا. وكان ذلك التحديد بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. فنتنبه لهذا الأمر. ووردت أحاديث كثيرة في الحوض، أيضا منها ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. وفي رواية عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر الإبل. قال عمر: إن تلك لطير ناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها يا عمر. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. نأتي إلى مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي مسألة من يذاد عن الحوض، كما جاء في الحديث: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم، فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء، لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدوا بعدك. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. انتهى كلامه من شرح مسلم. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. ما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: قال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد رضوان الله عليهم أجمعين، الله أكبر، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم. انتهى من فتح الباري. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أجمعين رضوان الله عليهم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. إذن الكوثر والحوض مما ذكره أهل السنة والجماعة. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة، وكل منهما يسمى كوثرا. وقد مر معنا أن النهر يكون داخل الجنة والحوض يكون في أرض المحشر، وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، وهو من عقيدتهم، فيتنبه لهذا الأمر. قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك، أي خولناك. وقوله فصلي فيها أقوال كما ذكر أهل التفسير ورجالات التفسير. من هذه الأقوال فصلي الصلاة المكتوبة، وهي صلاة الصبح بمزدلفة قاله مجاهد. الثاني صلاة العيد قاله عطاء. فصلي قال عكرمة: اشكر ربك وانحر هديك أو أضحيتك، قاله ابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة. ثم في قول الله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. وقبل ذلك ذكر بعض أهل السنة كما في عقيدة الصابوني، عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله، قال: ويؤمنون بالحوض والكوثر. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، وحديثه متواتر النقل، رواه الخلائق من الصحابة. أما قول الله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، قال قتادة: الأبتر الحقير الذليل. قال الفراء: يقول الله تعالى: إن مبغضك وعدوك الذي لا ذكر الله بعمل خير له، وأما أنت فقد جعلت ذكرك مع ذكري. ولذا في سورة الشرح قال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. ولذا ذكر بعض أهل التفسير أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو المنقطع عن كل خير. سأل الله أن يرزقنا محبته سبحانه، وأن يرزقنا محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة عباده الصالحين، وأن يجعلنا ممن يحبهم سبحانه وتعالى. ففي قوله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، ورد عن بعض السلف رجالات التفسير مجموعة من الأسماء لبعض من ذكرهم المفسرون في كتبهم، فقيل بأنها نزلت إن شانئك هو الأبتر، صح عن ابن عباس أنه قال شانئك عدوك، وهذا في صحيح البخاري. ذكر أنه نزلت في العاص بن وائل، وقيل في أبي لهب، وقيل في عقبة بن أبي معيط. هذه كلها أقوال ذكرها بعض أهل التفسير. وأما ما يجب أن يتنبه له، قول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمة الأبرار: إن الله سبحانه بتر شانئ رسوله من كل خير، فيبتر ذكره وأهله وماله ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاد، ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله، ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا، ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. فقل للذين يسيئون للرسول صلى الله عليه وسلم في أي زمن يبشر بمثل ما ذكره هذا العلامة الفهامة بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، بأن يبتر الله عز وجل له ذكره وحياته فلا ينتفع بها، ويبتر هذا الشانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع القرب والأعمال الصالحة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ولذا قاعدة مضطردة، وهي قول أبي بكر بن عياش رحمه الله، ونتنبه لهذه الأقوال الطيبة المباركة. يقول رحمه الله: أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنئوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر، جعلني الله وإياكم من أهل السنة وجنبنا البدع والضلالات والفتن. والله ما أحوجنا جميعا إلى الدعاء أن يرحم الله ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال المدائني: أتي خالد بن عبد الله برجل تنبأ بالكوفة، يعني ادعى النبوة، فقيل له: ما علامة نبوتك؟ قال: قد أنزل علي قرآن. قيل: ما هو؟ قال: إنا أعطيناك الجماهر، فصلي لربك ولا تجاهر، ولا تطع كل كافر وفاجر. فأمر به فصلب. فقال له خالد بن عبد الله وهو يصلب: إنا أعطيناك العمود، فصل لربك على عود، فأنا ضامن لك ألا تعود. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. جاء في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا له: نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل المدينة يعني، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ قال: بل أنتم خير منه. فنزلت عليه: إن شانئك هو الأبتر. قال: وأنزلت عليه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يشرب من هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.